أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
يكون بفضل الله سبحانه وتعالى منهج حياة نعيش عليه ونموت عليه ونلقى الله سبحانه وتعالى عز وجل عليه مدفوعين في ذلك، كما نقول كثيرا بأن هذا هو العهد أو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على أهل العلم أو على الدعاء إلى الله عز وجل، لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، ولا يجرؤ أحد ممن من الله عز وجل عليه بالانتساب لهذه المهنة العظيمة، مهنة الدعوة إلى الله عز وجل، لا يملك إلا أن يوصل لإخوانه وأحبابه هذا المنهج الصحيح، ما هذا المنهج الذي يسنده الدليل دائما. وإلا فأقوال الناس كثيرة، الناس كثيرا ما يتحدثون في كثير من المسائل، ولكن أين الحق؟ أين الصواب؟ دائما الحق والصواب مع صاحب الدليل الصحيح الذي يطمئن إليه القلب بفضل الله سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله عز وجل. وأنا أقول هذا من باب نافلة القول أننا نحترم دائما التخصص، وبفضل الله سبحانه وتعالى أن من الله عز وجل علينا بالتخصص يعني في هذا الأمر، لأنه قد يقول قائل سبحان الله، طيب يعني أهل التخصص هل هم الذين ينتسبون إلى الأزهر فحسب؟ فقلت ولله الحمد والمنة، الحمد لله رب العالمين أن من الله عز وجل علينا بذلك، يعني العبد الفقير لله عز وجل بدأ ابتداء، يعني حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس بفضل الله سبحانه وتعالى، وكنا من أوائل الدفعة، ثم عيننا في الهيئة القضائية، ثم بعد ذلك من الله عز وجل علي بالحصول على ليسانس الشريعة من جامعة الأزهر الشريف، وتمهيد الماجستير في قسم الفقه، ثم دراسات عليا في الشريعة الإسلامية. فنحن ننطلق بفضل الله سبحانه وتعالى من منطلق معنوي، من منطلق حرصنا على دين ربنا عز وجل، ويحدون في ذلك أننا بفضل الله سبحانه وتعالى نتكلم أيضا من جانب التخصص، يعني حتى تكون المسألة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، وحتى يعني لا يكون هناك تساؤل من أحد إخواننا أنه يقول مثلا على سبيل المثال طيب والله هذا المجال يعني لما نخوض فيه؟ نحن نخوض فيه بفضل الله سبحانه وتعالى، وعندنا من الأدوات بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى ما يجعلنا نثق في فضله ومنته وفتحه علينا. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا سباقين للخيرات، وألا يجعل دأبنا وسعينا هذا لا هو من باب الحقد ولا من باب الحسد ولا من باب رفعة النفس على الآخرين، بل بالعكس. أنا كنت أقول كثيرا وأرجو الله عز وجل أن نبرأ من هذا العيب القطير الكبير، وهو عيب الكبر، وعيب كبير يقتل الإنسان، يصيب الإنسان في مقتل، الكبر. ذلك عليه الصلاة والسلام لما سئل قال بطر الحق وغمط الناس، أو غمص الناس، يعني غمط بطر الحق يعني دفع الحق ورده وصده، وغمط الناس يعني احتقار الناس وازدراء الناس. من أنت لتقول لي حلال وحرام؟ من أنت لتصحح لي معلومة مغلوطة أو فهم خاطئ؟ من أنت؟ فهذه مصيبة عظمى، الكبر. فقد يكون الرجل من الله عز وجل عليه بالعلم الوفير، لكن يقتله الكبر، يأتيه الكبر في مقتل فيقتله. ولذلك لما خرج الرجل عليهم في حديث أبي الدرداء، والحديث سنده صحيح، أنه لما خرج الرجل، أو حسب ما أتذكر جابر بن عبد الله، والله تعالى يعني أعلى وأعلم، لا يحضرني الآن الصحابي، ولكن الحديث صحيح أنه لما خرج عليهم الرجل فأثنوا عليه خيرا، أثنوا عليه خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام أرى سفعة من النار على وجهه، أرى سفعة من النار على وجهه. فلما تعجب الناس، الله سبحان الله، نحن نثني عليه خيرا، الرجل لم يظهر منه شيء، ولكن هذا معلم البشرية الذي علمه الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، علم أن هذا الرجل فيه داء دفين في داخله، قال أرى سفعة من النار على وجهه. ف فلما اقترب منه الرجل قال له: هل أتيت وأنت ترى أنك أفضل القوم، أنك أفضل القوم؟ يعني أنت لما جيت وتقدمت في هذا المجلس كنت شايف أن أنت أحسن واحد في كل الموجودين؟ قال: بلى. قال: نعم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكبر يقتل الإنسان. أما الإنسان المنصف لما بيكون عنده معلومة خطأ وأهل العلم ينبهون إليها وينصحون فيها بينصاع طواعية طواعية، هو يقول: آه والله فعلا أنا هذه المسألة فعلا معلوماتي فيها كانت مغلوطة، جزاك الله خيرا يا أخي أن نبهتني إلى هذه المسألة وأوضحت لي الأمر. لكن أما أن تأخذ الإنسان العزة بالإثم فليس هذا من أخلاق المؤمنين أبدا بحال من الأحوال. بل كان الصحابة والتابعون وقافون وقافون، والله جاء هذا الولد يقول: هذه المسألة أنا لم يكن لي عندي علم فيها. يعني على سبيل المثال، هل نتصور إن مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله، يغيب عنه أن الجدة ترث السدس في الميراث، غاب عنه ذلك حتى جاءه من؟ حتى جاءه محمد بن مسلمة وأبو سعيد الخدري، قال: نعم، قضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسدس. وهذا من؟ يعني لما نقيس محمد بن مسلمة بأبي بكر الصديق، هذا سبحان الله خليفة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل الذي كان يتحدث بلسان النبي وبقلب النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر في أكثر من حادثة، أبو بكر الصديق شمس الدنيا. فهذا الرجل سبحان الله غاب عنه أن الجدة ترث السدس، وجاء محمد بن مسلمة يقول: لقد قضى لها رسول الله. طب أين أنت يا أبو بكر لما قضى لها رسول الله عليه السلام؟ إذن قد يغيب الأمر حتى على الأفاضل على الأكابر. وهذا عمر رضي الله عنه، يغيب عنه رضي الله عنه وأرضاه، يغيب عنه أن الجنب إذا أصبح الإنسان جنب ولم يجد الماء فماذا يفعل؟ يكفيه التيمم، يضرب الأرض ضربة ويكفيه التيمم فيمسح يديه وعلى وجهه. فسبحان الله غاب عنه ذلك عمر، لما جاء عمار بن ياسر وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: لقد أصبحت جنبا فتمرغ تمرغ الدابة، يعني جاب التراب وكأنه بيغتسل بالتراب، زي ما كان بيستخدم الماء استخدم التراب. قال عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك كذا، كان يكفيك مجرد أن أنت تتيمم. فلما جاءت الواقعة حدثت مرة ثانية، وجاء رجل يسأل وأفته عمار بن ياسر، قال عمر رضي الله عنه: من أين أتيت بهذا؟ وكان عمر نفسه حاضر في الواقعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء عمار يسأل. إذن الشاهد أيها الأحباب أنه هناك سبحان الله، يعني قد يكون الرجل رجل فاضل، رجل له وزن وله كيان وله اعتبار، ولكن قد يخطئ، قد يخطئ، الكل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ذلك لما جاء الشافعي رضي الله عنه، جاءه رجل وكان يسأل في مسألة ما، فقال الشافعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال ذلك قال الرجل: أو تقول به يا شافعي، أو تقول به يا إمام؟ فغضب غضبا شديدا الشافعي رضي الله عنه، وتعجب واضطرب اضطرابا شديدا، قال ثم قال: أرأيتني نصرانيا؟ أرأيتني قد خرجت من كنيسة؟ أرأيت في وسط زنارا أروي حديثا أو خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أروي خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ من يقول هذا؟ ولما جاء الرجل لعبد الله بن عمر ويسأله عن الوتر، هل هو في أول الليل أم في آخره، أم يفضل أن يكون في أول الليل أم في آخره، وحدثه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذا هو الأفضل أن يؤخر الوتر، ثم قال الرجل: أترى كذا؟ أترى كذا؟ أترى كذا؟ أرأيت كذا؟ قال: اجعل أرأيت هذه عند هذا الكوكب، اجعل أرأيت هذه عند هذا الكوكب، أنا ما ينفعش أرى لما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان من؟ حتى لو كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ولذلك لما جاءوا إلى عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن يسألانه عن مسألة التمتع بالعمرة إلى الحج، قال له: ولكن قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال أبو بكر وقال عمر، قال: أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. سبحان الله، يعني قول أبو بكر وقول عمر يطيش مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا إذا كان القائل دونهما في المرتبة، دون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ولذلك بين يدي حديثنا اليوم، وهو حديث هام جدا نستكمل فيه موضوعنا الأساسي، جنبوا بيوتكم مزامير الشيطان، ونرد فيه على بعض الشبهات وعلى بعض الأقوال التي نسبت إلى بعض إخواننا في الدعوة هداهم الله عز وجل. أقول سبحان الله، إن هناك أقواما وكانوا ينتسبون إلى العلم أنكروا مسائل قد ثبت بالدليل القطعي أن هذه المسائل نسبت إلى أهل العلم الأكابر من الأئمة الكبار الأفاضل، الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمة الله عز وجل على الجميع. يقول لك إزاي دية المرأة نصف دية الرجل؟ الله، المرأة دية مش روح زيها زي الرجل؟ طب إزاي دية المرأة تبقى نصف دية الرجل؟ ما ينفعش الكلام ده، المرأة زيها زي يبقى دية المرأة هي دية الرجل. يا جماعة، المسألة لا تؤخذ بالعواطف ولا تؤخذ بالأفكار الشخصية ولا الذاتية. طالما ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، الطبيعي أن احنا نحترم هذا الحديث ونكون وقافين عند هذا الحديث، والإنسان ما يخشاش الناس في جانب الله عز وجل سبحانه وتعالى. لما النبي عليه الصلاة والسلام يثبت عنه بالحديث الصحيح أن دية المرأة نصف دية الرجل، حاضر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، خلاص تسليم. وليس هذا إقلال من شأن المرأة أبدا، بل نحن نعلم علم اليقين، وإن المستقرئ لنصوص القرآن والسنة وأقوال السلف الصالح يعلم أن الإسلام قد كرم المرأة أيما تكريم، وجعل لها شأوا عظيما ورفعها فوق الكثير من الرجال. ولكن لازم نحترم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال دية المرأة نصف دية الرجل. يقول لك يعني نسمع هذا ينسب إلى يعني، وهذا الرجل الذي قال هذا الكلام يعني بدأ البعض يأخذ من مشكاته ويسير على منهجه في هذه المسائل. هذا قالها واضحة، قال إن هذه سوءة فكرية يرفضها المحققون من الفقهاء، إن دية المرأة نصف دية الرجل سوءة فكرية. يعني وصل كلام الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يصبح سوءة فكرية. وهذا الكلام ذكره الإمام مالك في الموطأ، وذكره الإمام الشافعي، ذكره الإمام النووي في روضة الطالبين، وهذا الكلام نسبته صحيح الإمام أحمد، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذا مذهب أبو حنيفة أصحابه رضي الله عن الجميع، أن دية المرأة نصف دية الرجل. لمن نقدم تنازل في ديننا؟ يعني إحنا نرضي من على حساب كتاب ربنا عز وجل وعلى حساب سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إذا قال دية المرأة نصف دية الرجل، حاضر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، دية المرأة نصف دية الرجل، ولا ما يبدأش بقى البعض من المنهزمين نفسيا والذين تعودوا دائما على الدفاع وعلى الدفع وعلى محاولة إظهار هذا الدين بأنه هو دين يحافظ على المرأة ويحافظ على عواطف المرأة، وهذا الدين يسوي بين المرأة والرجل، وهذا الدين كذا وكذا إلى آخره. هذا الكلام كلام مرفوض في هذا الجانب. وإن كان هو حقيقة، نعم عليه الصلاة والسلام قال إنما النساء شقائق الرجال، نعم المرأة مثلها مثل الرجل، بل إن المرأة بعملها الصالح قد تفضل الرجل. ولكن السؤال، هو قال دية المرأة نصف دية الرجل، نرد عليه كلامه عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يبقى لنا بعد أن نرد ما جاء في كتاب ربنا عز وجل وما جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أن تحفر الحفر وندفن فيها أحياء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالشاهد من هذا الكلام إنه أخ كريم لنا، وأنا يعني ما كنت أحب أن أذكر الأسماء دائما في حديثي يعني الكثيرة، ولكن في الواقع أنا أثرت أن أذكر الاسم من باب يعني إنه هذا هو الأفضل وهذا لمصلحة الدعوة. يعني أنا أعتبر أن هذا لمصلحة الدعوة حتى تكون الصورة واضحة، إنه أخونا مصطفى حسني ربنا يحفظه ويشرح صدره للحق دائما، كان تحدث في قناة اقرأ على مسألة جواز المعازف، وتحدث في هذه المسألة باستفاضة، وكان واجب علينا نحن كما قلت واجب علينا نحن من باب الغيرة لديننا ابتداء أننا نغير لديننا، وهذا مطلوب شرعي. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا رقم واحد. رقم اثنين: أن هذا هو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على أهل العلم وعلى أهل الدعوة إليه. قال تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فواجب علينا أيضا أن احنا نبين هذه المسألة. رقم ثلاثة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ونحن نحب لإخواننا من الدعاة الخير، فننصح لله عز وجل ولا نبتغي من وراء ذلك لا درهما ولا دينارا، ولا يدفعنا إلى ذلك لا حقد ولا حسد ولا أمراض قلبية، إنما يدفعنا لذلك توضيح المسألة للناس. رقم أربعة: أن هذه أمانة في أعناقنا أنا وغيري من إخواني من الدعاء، لما جلسنا هذا المجلس أصبح في ذمتنا في رقبتنا واجب شرعي أن نبين للناس وأن نرد على تلك الشبهات، وهذا دين سنلقى الله عز وجل به سبحانه وتعالى وعز وجل. فأيها الأحباب الكرام، وأنا أتذكر سبحان الله قول هذا الرجل العالم النحرير الكبير الذي نشهد له بالخير، لما يعني أريد أن يضغط عليه في مسألة من المسائل في أحد المؤتمرات، قال الرجل قالها كلمة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، قال للذي خاطبه قال: هذا دين، دين يعني ما فيش فيه لون رمادي، يعني يبيض يا أسود، تمام، ولكن المنهج يصل إلى الناس بالحكمة، يصل إلى الناس بالموعظة الحسنة، يصل إلى الناس بالرفق والتؤدة، ولكن المنهج لا يتغير. ما ينفعش أجامل حد على حساب دين ربي سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل سيسأل. وأعلم أخي الحبيب وأختي الفاضل أنه ما من إنسان جامل في دين الله عز وجل ليجمع الناس حوله أهل الأهواء اللي يتمنوا أن العالم يقول لهم الربا حلال والأغاني حلال والفيديو كليب حلال وإلى آخره، ما من إنسان جامل على حساب دين ربي وكتب لدعوته النجاح. ما من إنسان، أقولها مرة ثانية وأكررها، ما من إنسان جامل على حساب دينه وكتب لدعوته النجاح أبدا. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالمسألة لهي بالكثرة، كثرة التفاف الناس وأكبر عدد من الناس، يبقى هو ده دليل النجاح في الدعوة إطلاقا. ما يقول بذلك إنسان قريب عاقل فاهم واعي إنه كثرة العدد تدل على نجاح الدعوة إطلاقا، وإنما نجاح الدعوة منوط بصحة المنهج، المنهج نفسه يكون صحيح، وإلا يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهيط أي ما دون العشرة، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، يعني ما فيش ولا واحد اتبع هذا النبي الذي جاء بالمنهج. يبقى المسألة مش مسألة كثرة، المسألة فين الحق أتبعه، فين الباطل أتجنبه. فلذلك لما نيجي النهاردة في هذه المسألة: جنبوا بيوتكم مزامير الشيطان، ونحن نرد على أخينا الكريم وعلى كل من قال بحل المعازف. سبحان الله، دي مسألة عجيبة جدا في هذا الوقت اللي الأمة فيه الآن بتتقطع في المسجد الأقصى الأثير، وما بين المعاناة التي نعانيها الآن من بعد الشباب عن دين الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل للجميع الهداية في هذا الزخم الرهيب والبعد عن منهج الله سبحانه وتعالى. نجد من يخرج علينا الآن ويحل المعازف تحت مسمى إنه ما هو أصل الدنيا كلها بقي فيها معازف. بالله عليكم، من عاقل يقول هذا الكلام؟ يعني ولا أتهم يعني أحد بعينه، ولكن أنا أقول يعني بلاش نقول من عاقل، يعني حتى يعني لا يفهم الكلام أننا نوجه تهمة واضحة، ولكن أنا أقول يعني من إنسان منصف يقول يا جماعة أصل عشان السجائر كثرت وأصبح الناس كلها تشرب سجائر دلوقتي أو دخان، يبقى إذن السجائر فيش مشكلة يبقى حلال، أو الكليبات انتشرت انتشار النار في الهشيم الآن فما فيش مشكلة يبقى الكليبات حلال، أو الربا البنوك الربوية مالية الدنيا دلوقتي، يبقى خلاص يبقى نحاول ندور على حاجة تبيح للناس وتحلل للناس الحرام. طب الأغاني، طب كذا، طب كذا، طب طب النهاردة المحلات كلها بتبيع الحجاب اللي هو عزكم الله في ترتر وفي زينة وفي كذا وفي خلاص، يبقى خلاص مفيش مشكلة بقى، يبقى نبيح للناس هذا الحجاب تحت مسمى انه خلاص الضرورات تبيح المحظورات. مين هيقول الكلام ده؟ من يستطيع ان يقول هذا الكلام؟ فللأسف الشديد انا جمعت حوالي تقريبا من خلال هذه الحلقة جمعت حوالي 15 نقطة اتكلم فيها اخونا الكريم، وهي كالآتي، انا هسردها سرد سريع وهنبدأ بإذن الله تعالى نرد على كل نقطة فيه. أولا رقم واحد، هو أول كلمة قالها، قال يا جماعة النهاردة أنا في البيت بسمع أغاني، بفتح الراديو بسمع أغاني، بروح مول أشتري حاجة معينة، أشتري حذاء أو ما شابه ذلك، بسمع أغاني معازف يعني وأغاني، بروح أي مكان في السوبر ماركت بسمع أغاني، في أي مكان كل الأماكن اللي أنا بروحها بسمع فيها أغاني، فيها معازف، فيها كذا، والموضوع ده ممكن يسبب مشكلة بين الأب وبين أبوه وإلى آخره. فبالتالي بدأ يتكلم في المسألة، يعني كأن أخونا الكريم ربنا يحفظه يعني ويشرح صدره للحق والإيمان بهذه الأصول، يعني يقول إنه الحاجات دي انتشرت موجودة في كل مكان. طب هل معنى أنها موجودة دلوقتي حاليا؟ هل معنى أن الحرام موجود إن أنا أحاول أدور له على مخرج عشان أقول أنه حلال؟ يعني هذه نظرية، هل هي نظرية مقبولة في دين الله عز وجل؟ هل هذه نظرية يقبلها الناس، يقبلها الفقهاء، أنه عشان الحاجات دية المحرمة انتشرت بكثرة يبقى نحاول ندور على مخرج؟ طبعا ما يقول بهذا الكلام. هذا الكلام قاله أخونا، ربنا سبحانه وتعالى يعني يشرح صدره الحق. ثم جاء بعد كده قال أنا باللغة يعني الدرجة، بيقول أنا لا جاي أقول اللي ما بيسمعش يسمع، ولا أقول للي بيسمع ما تسمعش، لا أنا جاي أقول للي ما بيسمعش معازف يعني اسمع، ولا أقول للي بيسمع ما تسمعش، يعني خلاص أنت عايز تسمع اسمع، أنت مش عايز تسمع ما تسمعش، يبقى ساوى بين الفريقين. ثم بدأ يتكلم بعد ذلك عن الخناقات اللي بيننا في هذه المسألة، قال هذه الخناقات خلاف أقوال أهل العلم. وطبعا هي ليست مش خناقات ولا حاجة، بس توضيح وجه الحق للناس، ليست خناقات بحال من الأحوال، بل أي مسألة من المسائل لازم نلاقي فقيه فيها قال كذا وفقيه قال كذا، ولكن طب فين الدليل الصحيح عشان نعتمد عليه. رقم ثلاثة، ودي بقى يا جماعة بصراحة التي آلمتني وقطعت نياط القلب كما يقال، إن هو كان يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام استمع النبي عليه الصلاة والسلام لغناء الجواري مع السيدة عائشة في البيت، كأن الواحد كده لم يقعد يعمل صورة تمثيلية للموضوع، كأن النبي عليه الصلاة والسلام قاعد وكأن السيدة عائشة قاعدة جنبه وكأنه الجواري عمالين يغنوا ما شاء الله، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام مبسوط وعمال يضحك وبيسمع الأغاني وكأنها شيء مباح، وآد الصورة بهذا الشكل. طب لما النهاردة الشباب والشابات البنات والأولاد يعودوا يتصوروا الصورة ديت، فأنت يا أخي الكريم أنت مسؤول عن ذلك بين يدي الله عز وجل. والكلام ده على فكرة ثابت، يعني ثابت الكلام ده، هو قال هذا الكلام بنفسه، قال استمع النبي لغناء الجواري مع السيدة عائشة في البيت، وقال ايه؟ قال استمع لاغاني فيها آلة العزف وهي الدف كمان، يبقى بالتالي المعازف مباحة ولا شيء فيها. وده مين؟ ده قائد الأمة الأعظم صلى الله عليه وسلم، اللي السيدة عائشة تقول كان خلقه القرآن رضي الله عنها، النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان يقوم الليل يبكي تبتل لحيته وتبتل الأرض من تحته عليه الصلاة والسلام، وتأتي إليه السيدة عائشة يقول يا عائشة زاريني وربي حتى أتعبد لربي عز وجل، ويقوم يصف قدمي وهو يقرأ القرآن ويقوم ليلة كاملة بآية واحدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام اللي يقعد يتصور إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد هو السيدة عائشة بيسمعوا أغاني الجواري ما شاء الله، زي ما احنا بنفتح دلوقتي التلفاز ونقعد نتفرج ونسمع الأغاني، مين يقول هذا الكلام يا جماعة؟ أنا لسه في المقدمة في البداية، مين اللي يقول هذا الكلام؟ أنا عايز القلب يسمع قبل الأذن. هل هذا متصور؟ ده حتى يعني احنا حتى لما نيجي حتى نتكلم في المسألة ونحاول نبيح شيء معين ما نلصقوش بالنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قائد الأمة، فاضي إنه يقعد ويسمع أغاني هو السيدة عائشة فإنا لله وإنا إليه راجعون. فقال وقد دخل على السيدة عائشة في يوم عيد الفطر، هو هذا الكلام قاله أخونا ربنا يحفظه ويصلح حاله، يعني قال أنه دخل على عائشة في يوم عيد الفطر. أولا هو ما كانش يوم عيد الفطر في الواقع، وإنما هو كان في أيام منى، في أيام منى اللي هي أيام اللي هي اللصيقة بالعيد الفطر وأيام عيد الأضحى وأيام التشريق. ثم قال، أنا كل الكلام ده لسه بسرد، ما بدأناش نرد على هذه الأشياء. قال هناك اتفاق أن الغناء نفسه لا مشكلة فيه، هناك اتفاق أن الغناء نفسه لا مشكلة فيه. مين اللي قال إن فيه اتفاق على أن الغناء نفسه ما فيش مشكلة فيه؟ هذا أيضا هذا الكلام، دي رقم 4. رقم 5 قال وكم من إنسان يستخدم الحديث في غير موضعه من غير رجوع للسلف ويطلع منه حكم غلط. فقلت كان الأولى بهذا الكلام من قال بخلاف ذلك. هو يقول وكم من إنسان يستخدم الحديث في غير موضعه من غير رجوع للسلف، من غير رجوع للسلف ويطلع منه حكم غلط. رقم 6 وكررها، قال وبعدين النبي سمع الأغاني، وبعدين النبي سمع الأغاني وكررها أكثر من مرة، وكما قلت هذا هو الذي آلمنا في الواقع يعني. ثم بعد ذلك قال حديث البخاري لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف والقمر. قال هذا الحديث صحيح ولكنه غير صريح. ثم بعد ذلك قال دلالة الحديث أن هذه الطائفة حياتهم بيجتمع فيها هذه الأمور، يعني إيه؟ واحد قاعد لابس حرير بيزني والعياذ بالله، في معازف بيشرب الخمر، وهذه ليست إشارة إلى أن المعازف حرام، هو عايز يقول كده، وهذه ليست إشارة إلى أن المعازف حرام. ثم بعد ذلك رقم 8 قال أهل الفقه قالوا المعازف مسألة فقهية ليست من المعلوم من الدين بالضرورة لو اختلفنا فيها. طيب لما نسمع سيدنا عبد الله بن مسعود ويقول إن الغناء ينبت النفاق في القلب، القلب ده المنطقة الحساسة جدا في الإنسان، لو فسد يفسد الجوارح كلها تفسد، القلب هو الملك. فلما سيدنا عبد الله بن مسعود يقول رضي الله عنه في الحديث الصحيح موقوف عليه ورفعه بعضهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الغناء ينبت النفاق في القلب، يبقى ديت مسألة مش مهمة، مسألة مش ضرورية، لما أنا قلبي يدخله النفاق. متى يصح قلبي ومتى يشبع قلبي من القرآن ومتى يعيش تفاصيل الآيات الموجودة في كتاب الله عز وجل إن كان فيه هذا؟ فإذا طبعا هذه المسألة ليست القضية من المعلوم من الدين بالضرورة، لكنها مسألة تصيب القلب في مقتل، فكانت مسألة حيوية لا بد من الحديث فيها. قال أيضا لو كان البخاري يرى حرمة المعازف لأتى بباب مستقل، كان سماه حرمة المعازف بدل ما جمع الأشياء كلها في حديث واحد اللي هي الخمر والمعازف والخمر والمعازف والقينات وهكذا. قال أيضا رقم 10 قال أن الاشتراك في نظم لا يوجب الاشتراك في الحكم، يعني لما يجي كلام حديث ونجد فيه أكثر من جريمة أو أكثر من معصية، مش معنى أن هذه المعاصي تشترك كلها في نظم واحد اللي هي زنا وربا وقتل مثلا وكذا أن كلها مشتركة في حكم واحد. طب من قال بخلاف ذلك؟ لم يقل أحد بخلاف ذلك. قال ثم نسب هذا الكلام لابن حجر العسقلاني والحافظ العراقي والشوكاني والزركشي. قال ثم بعد ذلك رقم 11 قال إن الاثنين أي الفريقين متفقين على أن الدفوف حلال. من الذي قال أن هناك اتفاق على أن الدفوف حلال؟ طبعا في غير المواضع الشرعية التي سيأتي الحديث فيها والتفصيل فيها، من اللي قال أن الفريقين متفقين على أن الدفوف حلال؟ طبعا هذا الكلام غير صحيح. قال أحاديث ذم المعازف غير صحيحة ولو صحت يستفاد منها تحريم المجموع. يبقى إذن شرب الخمر مع الزنا مع المعازف مع لبس الحرير لابد من اجتماع الأربعة ديت عشان يتحقق الوعيد الوارد والثابت، لكن فيما عدا ذلك يبقى إذن لا يحرم كل واحد على حدة، إنما لابد الكل يكونوا مجتمعين. أخي رقم 13 حديث زمارة الراعي. قال أبو داود هذا حديث منكر، حديث زمارة الراعي وهنتكلم فيه بالتفصيل، حديث سيدنا عبد الله بن عمر. قال أبو بكر بن العربي قال لم يصح في تحريمها شيء. الأحاديث، أولا أبو بكر بن العربي طبعا كان من الفقهاء المالكية المعروفين، ويمكن ليست هذه صناعة الإمام أبو بكر بن العربي، ولكن الشاهد في المسألة أنه قال لم يصح في تحريمها شيء، ولكن سيتضح بعد ذلك أن كل الأحاديث الواردة جملة الأحاديث الواردة في ذلك حديث صحيحة بإذن الله تعالى. أخيرا كلام الشوكاني في إبطال دعوى الإجماع في حرمة السماع. وأنا هنا عايز أقول حاجة معينة، أنه للأسف الشديد أن البعض أحيانا قد يأخذ من أقوال الأئمة، بالذات الأئمة اللي ليهم وزن. يعني النهاردة على سبيل المثال يجي مثلا واحد في مسألة من المسائل ويحب أن هو ينسبها إلى أحد أهل العلم أو أحد أهل الدعوة المحبوبين عند الناس، يقول آه والله آه ما شاء الله ده الشيخ، أنا سمعت الشيخ محمد حسين يعقوب بيقول في المسألة ديت كذا وكذا، أو الشيخ محمد حسان يقول في المسألة كذا وكذا، أو الشيخ فلان يقول في المسألة كذا وكذا. آه طبعا لا معقولة الشيخ فلان قال في هذه المسألة، يبقى خلاص يعني أنا هذه المسألة القلب يستقبلها بأنها خلاص مسألة لا جدال فيها، فنفسك مسلمات، فدي مسألة خطيرة، دي مسألة من أخطر ما يكون. إن أهل العلم قالوا لا يا جماعة المسألة لا تقاس بهذا الشكل، وإنما المسألة طب فين الدليل الصحيح على المسألة؟ إحنا شفنا مسائل وليس الوقت الآن لتفصيلها تنسب إلى أكابر 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 أهل العلم، ولكن هذه المسائل لم يكن هناك خطام أو زمام، لا كانت مسائل سايبة كده، فلابد من دليل على هذه المسألة، وهذا الدليل لابد من صحته، يعني مش أي دليل يستند إليه، حديث ضعيف واقعة غير يعني أحيانا كانوا يقولوا ابن لهيعة ده أحاديثه قبل الاختلاط، يعني كان في الأول أحاديثه ما فيش مشاكل فيها، بعد أن اختلط وكبر السن بدأ يبقى فيه، لا يبقى نأخذ أحاديثه قبل الاختلاط ونترك أحاديثه بعد الاختلاط، مش بقى نأخذ الأحاديث ديت والله ما هو حديث منسوب إلى ابن لهيعة وهو ثقة في نفسه وهو إلى آخره، فدي مسائل تحتاج إلى تفصيلات. ولكن الشاهد من هذا الكلام، احنا الأسبوع الماضي اتكلمنا عن مسألة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيسمع أغاني، وان الكلام ده غير صحيح على الإطلاق، وليس هذا نوع من التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأكررها مرة ثانية، وليس هذا نوع من التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن المسألة تترك كده على إطلاق إن النبي عليه الصلاة والسلام سمع الأغاني مع السيدة عائشة في وجود الجواري. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام صاحب القلب النظيف صاحب القلب السليم، ما استمع إلى الأغاني إطلاقا أبدا صلى الله عليه وسلم، المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه الواقعة احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل الأسبوع الماضي ولن أعيدها مرة ثانية، ولكن في جملة أو جملتين، النبي عليه الصلاة والسلام دخل في أيام منى عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فوجد جواري يغنين بغناء يوم بعاث، يعني بنات صغيرة لم يبلغن بعد يغنين بغناء يوم بعاث اللي هو كان واقعة بين الأوس والخزرج، تحث على الحماسة وعلى الفخر وعلى ذكر مآسر والصفات والمزايا للآباء وللإخوة وهكذا. فسمع هذه الأغاني من هؤلاء الفتيات، ثم بعد ذلك أعطى ظهره عليه الصلاة والسلام ونام، مش قاعد بقى يسمع الأغاني، واللي يتصور بيسمع الأغاني ديت بيسمع بقى أي أغاني وفي آلات معازف وبتاع، وكان مع الفتيات الدف وفي غير حضرة الرجال فلما دخل سيدنا أبو بكر ورأى الحال هذه ظن في داخله ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمع، فأراد أن يتكلم بلسان النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا أن سيدنا أبو بكر كان دائما يتحدث بقلب النبي صلى الله عليه وسلم وبلسان النبي عليه الصلاة والسلام، فهو هكذا، فأراد أن يتحدث بلسانه نيابة عنه لأنه نائم، فقال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا أبو بكر ما كانش هيقول الكلام ده كده بمنتهى البساطة، وهو يعلم علم اليقين أن النبي عليه الصلاة والسلام لو سمع لأقره، لو سمع لأقره. فالأمزمور الشيطان في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فطبعا النبي عليه الصلاة والسلام قام من نومه، قال: يا أبو بكر دعهما فإن اليوم عيد، يعني يترخص في العيد ما لا يترخص في غيره، بنات صغيرة معهن دف يغنين بغناء يوم بعاس ويوم عيد، وما فيش معهم أي آلات غير الدف، ما فيش مشكلة، والدف يرخص فيه في أيام الأعياد والأفراح، خلاص انتهت المسألة. لكن بقى مش معنى المسألة زي ما البعض بقى للأسف الشديد وإنا لله وإنا إليه راجعون يحاول يصور للناس أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع أغاني، وأنه كان بيسمع أغاني، وأنه أقر من يسمع الأغاني، وأنه ما فيش، لأنه هيثبت بعد ذلك أشياء معينة تقطع سبحان الله، وكأن الله عز وجل يريد سبحانه وتعالى أن يظهر الحق على لسان من يقول الباطل ويدعي أنه حق. في حديث عبد الله بن عمر سيظهر قطعا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستمع الغناء وما كان يسمع الأغاني. يبقى إذن حديث سيدة عائشة احنا ردينا عليه بالتفصيل، وأعتقد أنه واضح وضوح الشمس في ربيعة النهار. هذه المسألة انتهينا منها. المسألة الثانية وهي مسألة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه اللي الإمام ابن حزم احتج به على الإباحة، ورجعنا نقول تاني يا جماعة الكل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فيرويه نافع مولى ابن عمر يقول أن ابن عمر سمع صوت زمارة راعي. لنا أن نتخيل الزمارة دي تأدي إيه في الحجم، زمارة راعي. فوضع أصبعيه في أذنيه هكذا، سيدنا عبد الله بن عمر وضع أصبعيه في أذنيه لما سمع بس مجرد صوت زمارة راعي، ما قلناش عود ولا كمانجة ولا ناي ولا أرج ولا ما شابه، احنا بنقول مزمار، حاجة بسيطة، آلة بدائية ساذجة خفيفة. فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وراح محود على طريق آخر، وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ فأقول: نعم. فيمضي حتى قلت: لا. فوضع يديه، يعني أخرج يديه من أذنيه وأرسلهما وأعاد راحلته إلى الطريق، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمع زمارة راعي فصنع مثل هذا. فصنع مثل هذا. هذا الحديث حديث صحيح، رجل الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، لأن أخونا مصطفى قال أن الإمام أبو داود قال هذا حديث منكر، لكن هذا الحديث أخرجه أئمة آخرون، أئمة أكابر، والحديث سنده صحيح. أخرجه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي وابن أبي الدنيا وابن حبان وابن سعد في الطبقات. قال ابن حزم: لو كان حراما ما أباح رسول الله عليه الصلاة والسلام لابن عمر سماعه. هنبدأ بقى نشغل العقل اهو. طيب ماشي، خلينا مع العقل، ولكن بإذن الله تعالى سنصل إن شاء الله بإذن الله تعالى. نعم. لو كان حراما ما أباح رسول الله عليه الصلاة والسلام لابن عمر سماعه، ما كانش أباح لسيدنا عبد الله بن عمر أن يسمعه. طب هو وضع أصبعيه في أذنيه وهو رسول الله عليه السلام، طب اشمعنى أنا لا أسمع وسيب عبد الله بن عمر يسمع، وكل شوية أقول له هل تسمع حتى أصل إلى أن يقول لي لا أسمع؟ يبقى هذا دليل على أنه إيه؟ على أنه كان سايب سيدنا عبد الله بن عمر يسمع. قال: فلو كان حراما لما اقتصر عليه الصلاة والسلام أن يسد أذنيه عنه دون أن يأمر بتركه وينهى عنه، وكان يكتفي بهذا القدر. طيب نبدأ نرد على هذه الجزئية. أولا أنه سبحان الله أن الإمام ابن حزم رحمه الله غاب عنه، وده يا جماعة سبحان الله العظيم يعني يدلنا ويكشف لنا عن أن الإنسان بشر يصيب ويخطئ، وحتى مع جلالة قدره ومع ارتفاع شأنه ممكن احنا نقول له والله معلش، لان احنا عندنا حديث صحيح في المسألة. وانا ضربت لحضراتكم المثل الاسبوع الماضي لما قلت يا جماعة سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله في مسألة الطلاق الثلاث، يعني لو ان رجلا طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقات، انت طالق في مرة، بعدها في مرة ثانية انت طالق، بعدها في مرة ثالثة انت طالق، اصبحت محرمة عليه ولا بد ان تتزوج بزوج اخر فيطلقها او يموت عنها، يعيش حياة طبيعية جدا وبعدين يطلقها، ثم لا زواج التحليل الذي يحدث في الواقع، ثم بعد ذلك حتى تستطيع أن تعود إلى الزوج مرة ثانية، هو الزوج الأول. فسيدنا سعيد بن المسيب قال يكفي أن يعقد عليها الزوج الثاني، يعني زوجها الأولان يطلقها ثلاث طلقات متفرقات، بعد ذلك الزوج الثاني عقد عليها بس، يبقى يكفي العقد وممكن ترجع بعد كده لزوجها الأولاني وخلاص وتعيد تعيش حياة طبيعية. ولكن أهل العلم قالوا والله مع جلالة قدر سعيد بن المسيب فقهاء المدينة السبعة كان هو على رأسهم يعلوهم ويربوهم رضي الله عنه، ولذلك قالوا سعيد بن المسيب كان أجل فقهاء المدينة السبعة رضي الله عنه وسيرته معروفة. فقالوا والله احنا معلش كان ممكن ناخد الكلام ده، لأن كلامك ده فعلا كلامك ده مستقيم، كلامك ده معقول جدا، إنه المقصود بالنكاح في اللغة هو العقد، وربنا سبحانه وتعالى قال حتى تنكح زوجا غيره اللي هو الزوج الثاني يعني، والنكاح في اللغة هو العقد، يبقى فعلا كلامك ده كلام مستقيم. ولكن معلش أصل احنا عندنا في الكفة الثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطالما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يبقى خلاص المسألة حسمت. ماذا قال؟ قال لزوج لزوجة يعني رفاعة ابن رافع القرظي لما أرادت أن تعود إلى رفاعة زوجها الأول قال لها عليه الصلاة والسلام أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ قالت بلى. قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، أي الزوج الثاني اللي هو الجماع والمعاشرة، يبقى لا يكفي العقد. يبقى احنا قلنا لسعيد بن المسيب أجل فقهاء المدينة السبعة قلنا له معلش أنت إمام جهبز علم، ولكن هنا في حديث أهل العلم قالوا والله هذا الحديث لو وصل إلى سعيد بن المسيب ما كان يملك إلا أن يقول به، لأن الصحابة والتابعين ما كانش كده بمنتهى البساطة بيرد حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. زي النهاردة لما ندخل يوم الجمعة نلاقي واحد داخل المسجد يوم الجمعة والإمام بيخطب، وأول ما يدخل الراجل عايز يصلي ركعتين تحية المسجد، لا الإمام اللي هو بيخطب اجلس اقعد، والناس كلها تقول له اقعد ليه يا جماعة أنا عملت إيه يعني عشان أصلي تحية المسجد؟ لا اجلس ما فيش صلاة. الإمام طلع المنبر لا صلاة ولا كلام ولا كذا. ونحن سمع سبحان الله إزاي الكلام ده؟ طيب الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اللي أخرجه الإمام مسلم حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ها نودي الحديث ده فين؟ الإمام النووي يقول فلا يسع عالما وصله هذا الحديث إلا أن يعمل به، يعمل بمقتضاه، إنه لما يدخل الواحد يصلي تحية المسجد والإمام بيخطب ما يقولوش اجلس، ما هو الحديث واضح هو حديث جابر هو حديث صحيح، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما. فطالما ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا كلام لأحد كائنا من كان، لا عرف ولا عادات ولا تقاليد ولا كلام ولا غيره، خلاص حديث صحيح وثابت. لكن ممكن الحديث ما يوصلش، لا يصل إلى الصحابي ولا يصل إلى التابعي، وهذا هو الذي حدث. إن سعيد بن المسيب قال بالعقد وهو معذور في ذلك، وأن الحاكم إذا أصاب إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. ذلك غاب عن الإمام ابن حزم أن هناك فارق بين السماع والاستماع، أن هناك فارق بين السماع والاستماع، فهو فسر الأول بالثاني، إن السماع هو الاستماع، وده طبعا خطأ ظاهر لغة وقرآنا وسنة، لغة وقرآنا وسنة. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله عقب حديث عائشة المذكور وليس في حديث الجاريتين اللي احنا كنا بنقول عنه في الاول نتحدث عنه ان النبي استمع الى ذلك. الحديث نفسه ما بيقولش انه حط ودانه كده وقعد يسمع يستمع. قال والامر والنهي انما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع، اللي هو حاجة قلبك لا يقبلها، قلبك يلفظها بس انت بتسمعها لان هي الغالبة غصب عنك. انا ماشي في طريق الان وجدت اغاني، اصوات اغاني، طب انا هعمل ايه؟ ماذا افعل؟ تمام، ده اسمه سماع، وانا انسان لا اريد ان اسمع وقلبي يلفظ. هناك فارق بقى بين واحد قاعد متمخمخ كده وعايش وبيسمع وهو مبسوط، فرق بين واحد هعمل ايه يا رب، الامر لله وحده، ما مش عارف اعمل ايه، ما انا واحد راكب ميكروباص، واحد ماشي مش عارف فين، واحد واقف في مول، غصب عنه هيعمل ايه؟ فسبحان الملك الحق. ولذلك قال ابن تيمية هذا يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع، كما في الرؤية فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا ما يحصل منها بغير الاختيار، اللي هو يعني البصر. كذلك فإن اشتمام الطيب إنما ينهى المحرم عن قصد الشم، يعني هو يشم وهو قاصد، فهو ده المحرم عليه وهو محرم في حالة الإحرام في أثناء العمرة أو الحج. كذلك في اشتمام الطيب فإنما ينهى المحرم عن قصد الشم، فأما إذا شم ما لا يقصده غصب عنه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإنه لا إثم عليه. وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس، إنما يتعلق الأمر والنهي في ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل، وأما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نهي. أما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نهي. وهذا مما وجه به حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فإن من الناس من يقول لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه، فيجاب بأن ابن عمر لم يكن يستمع وإنما كان يسمع، وده فارق كبير جدا جدا بين الاستماع وبين السماع. فابن عمر لم يكن يستمع وإنما كان يسمع، وهذا لا إثم فيه، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام عدل يعني عن الطريق طلبا للأكمل والأفضل، طلبا للأكمل والأفضل. لكن هنفترض واحد سمع صوت آلة معازف فوضع أصبعيه في أذنيه، هل ننكر عليه؟ لا ننكر عليه، هو عدل للأكمل والأفضل، عمل الأفضل. لكن لو أنه لم يضع يديه في أذنيه هل يعاقب على ذلك؟ لا يعاقب على ذلك، لأن هناك فارق بين الاستماع وبين السماع. مرة تانية رجعنا لنفس الألفاظ وهي مهمة جدا 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 في الرد على هذه الشبهة. ثم أعطى يعني مثالا جميلا جدا، قال كمن اجتاز بطريق فسمع قوما يتكلمون بكلام محرم، ناس تكلم كلام في غيبة في نميمة فيه ما شابه ذلك، قال فسد أذنيه كي لا يسمعه عشان ما يسمعش الناس اللي عمالين يغتابوا أو ينموا. فهذا أحسن، ده أفضل وأكمل، ولكنه لو لم يسد أذنيه لم يأسم في ذلك، لأنه ليس له غرض في الاستماع والتلذذ بالاستماع إلى هذا المحرم. اللهم إلا أن يكون في سماعه ضرر ديني لا يندفع إلا بالسد، ففي الحالة دي يبقى ينتقل إلى هذه المرحلة. إنه المسألة الثانية إن ابن حزم نفسه يعني كأنه يتصور إن الراعي اللي هو الزامر ده كان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام عشان يأمر وينهى. هو في دليل في الحديث عن إنه هذا الزامر كان بين إيديه عشان يقول له اللي أنت بتعمله ده حرام ولا يجوز لك ذلك والحلال كذا. مين اللي قال الكلام ده؟ لم يثبت في الحديث نفسه إنه الزامر ده كان بين يديه، ده بل بالعكس مما يؤكد على إن هذا الزامر كان بعيدا وصوت المزمار ده يدوبك واصل. فسبحان الله. ولذلك قال العلامة ابن عبد الهادي، طبعا ده محدث علامة كبير جدا ومعروف ويعرفه طبعا أهل الحديث، بعد أن ذكر نحو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قال وخلاصته أن تقرير الراعي لا يدل على إباحته، على إباحة المعازف اللي هي الزمار اللي هي الآلة البدائية، لأنها قضية عين، لأنها قضية عين يعني قضية خاصة، قضية استثنائية وليست قضايا عموم، وإنما لعله سمعه بلا رؤية، ربما يكون سمعه من غير ما يشوفه، أو بعيدا منه على رأس جبل مثلا، أو مكان لا يمكن الوصول إليه، أو لعل الراعي لم يكن مكلفا فبالتالي فلم يتعين الإنكار عليه. وهذا الكلام موجود في عون المعبود. قال ثالثا إنه تحريم، سبحان الله، يعني أولا يعني إحنا لو على الافتراض المذكور اللي إحنا قلنا عليه، فهي تعتبر إباحة خاصة بمزمار الراعي، مزمار الراعي ده تعتبر آلة بدائية لا قيمة لها، لما نقصها بهذه الآلات التي استحدثت الآن فدي تعتبر لا قيمة لها. ولذلك سبحان الله أن لهذه الآلة أن تثير النفوس وتحرك الطباع كما يحدث الآن مع هذه الآلات المنتشرة من الطبل والكمانجة والعود والناي وما أشبه ذلك. ولذلك سبحان الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولذلك اتبعه عبد الله بن عمر، اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فوضع أصبعيه في أذني كأنه يقول مع عدم وجود القصد، مع عدم وجود القصد كمان، يعني هو مش عايز يسمع ولكنه عدل إلى الأكمل والأفضل، فأنى لهذا أن يقال بغيره. ولذلك قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله، قال وإذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال اللي هو صوت المزمار أو الناي، فكيف بغناء أهل الزمان، فكيف بغناء أهل الزمان وزمورهم. إذا كان ده حط أصبعيه في أذنيه لمجرد أنه سمع صوت زمارة راعي، لحنا سمعنا أغاني ولا سمعنا كلام فاحش ولا سمعنا أي حاجة من هذه الأشياء. قال فإذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن حد الاعتدال، فكيف بغناء أهل الزمان وزمورهم. فقلت فماذا يقال في أهل زماننا وموسيقاهم، فهل من معتبر؟ فالشاهد أيها الأحباب الكرام أنه أخونا كمان قال أنه في اتفاق على أنه هم متفقين على أن الدف ليس حرام. قلنا لا، سيدنا عبد الله بن عباس، وهذا حديث ثابت عن سيدنا عبد الله بن عباس أخرجه البياقي بسند صحيح، أن النبي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الدف حرام. اسمع يا أخي بقلبك قبل أذنك، واسمعي يا أختاه، النهاردة المعازف اللي انتشرت انتشار النار في الهشيم ليست دعوة صريحة إلى حل استماعها. قال الدف حرام، يعني الدف حرام إمتى؟ مش الدف بقى اللي في الحالة الثابتة اللي هو في حالة العرس، في حالة الأفراح أو الأعياد، تبقى بعض النساء مع بعضهن البعض ويأتينا بدف من باب إدخال السرور والفرحة. ما أنا مش هقولك برضو يعني أن أنت في يوم الفرح لازم تشغل القرآن 24 ساعة وإلى آخره، لا، ده يوم فرح، يوم سعادة، يوم سرور، والله عز وجل رفع الحرج عن الناس، ولكن الدف كده عمال على بطال لا ما ينفعش. قال الدف حرام والمعازف حرام، يعني خص الدف من بينها، قال الدف حرام والمعازف حرام. وانا قلت الكلام ده الاسبوع اللي فات، قلت له يعني احنا نترك قول سيدنا عبد الله بن عباس حبر الامه وترجمان القران الذي اخذ من مشكات النبي عليه الصلاه والسلام ودعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، اسيب قول عبد الله بن عباس عشان اخذ بقول تابعي؟ مين يقول الكلام ده؟ فهو نفسه بيقول الدف حرام والمعازف، تاني هو والمعازف حرام، والكوبة حرام اللي هي الطبل، والمزمار حرام، يعني خص أشياء كمان من المعازف. قال ابن القيم رحمه الله وهي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك. قال الإمام الذهبي في السير المعازف اسم لكل آلات الملاهي التي يعزف بها كالمزمار والشباب والطنبور. أيها الأحباب الكرام، أنا أريد أن أعلق أيضا على مسألة مهمة، وهي مسألة أنه أخونا الكريم ربنا يبارك فيه قال أنه الإمام الشوكاني في إبطال دعوة الإجماع، وهذا الكلام ثابت عنه، قال الإمام الشوكاني يا جماعة كان بيرد في هذه المسألة على من ادعى الإجماع في مسألة السماع. طب تعالوا نسمع الإمام الشوكاني ماذا قال، والكلام ده ثابت عن الإمام الشوكاني رحمه الله. قال في الرد على هذا التأويل، هنقول كلام الإمام الشوكاني ولعلنا نختم به بإذن الله، قال ويجاب بأن الاقتران، الاقتران يعني إيه؟ معلش، اللي هو ساعة سيكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف والخمر، يعني الأربع أشياء. أخونا مصطفى ربنا يبارك فيه قال لابد من اجتماع الأربعة علشان ينطبق عليها النص والوعيد، يعني لو كل واحد على استقلال يبقى ما ينطبقش عليه النص. يبقى المعازف مع الخمر ادي اثنين، المعازف مع الخمر مع الحرير مع الزنا. قال الإمام الشوكاني ويجاب بأن الاقتران لا يدل على أن المحرم هو الجمع فقط. اسمعوا الكلام ده وهنختم به إن شاء الله وهو كلام مهم جدا. قال ويجاب بأن الاقتران لا يدل على أن المحرم هو الجمع فقط زي ما أخونا مصطفى قال ومن قال بهذا القول، وإلا لزم أن الزنا المصرح به في الحديث اللي هو حديث البخاري لا يحرم إلا عند شرب الخمر واستعمال المعازف، واللازم باطل بالإجماع. ثاني هو الكلام مهم جدا، قال واللازم باطل بالإجماع، فالملزوم مثله يبقى باطل بالإجماع. إذا كان هذا الكلام باطل بالإجماع والإمام الشوكاني يقول بالإجماع مرة ثانية، قال فالملزوم مثله أيضا باطل. وأيضا يلزم في مثل قوله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، قال أنه لا يحرم عدم الإيمان بالله إلا عند عدم الحض على طعام المسكين. قال فإن قيل تحريم مثل هذه الأمور المذكورة في الإلزام قد علم من دليل آخر، فيجاب بأن تحريم المعازف قد علم من دليل آخر. أيها الأحباب الكرام، يعني مسألة في الواقع كان فيها هذا التفصيل، وربما يمكن يعني احنا أشرنا إليها وانتهينا إلى آخر جزئية كتبها عمر بن عبد العزيز في دقيقتين يا أخي الحبيب. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابا فيه وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام، وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام، ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك، ليشعرك يعني كان شعره طويل، جمة سوء. أخرجه الإمام النسائي بسند صحيح وأبو نعيم في الحلية. ولذلك لما كتب عمر إلى مؤدب ولده بيأمره يعني أنه يربيهم على الإسلام وعلى الدين، قال ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن. ولقد بلغني عن الثقات من أهل العلم، ده كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز، أن حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب الماء. أيها الأحباب، يعني نكتفي بهذا القدر، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا للحق وأن ينير بصائرنا وأن يجعلنا من المتبعين للأثر الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأذكر إخواننا الأفاضل إن شاء الله بدرسنا في مسجد العزيز بالله في حي الزيتون كل يوم ثلاثاء بعد صلاة المغرب إن شاء الله مع التوقيت الصيفي، وعلى أمل اللقاء إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. بأذكر إخواننا بأختنا الكريمة اللي عندها الكبد وخلاص بقي لها يعني مبلغ حوالي 80,000 جنيه يا جماعة، يعني تبري عليها تبرع كثير، يعني فهي خلاص يعني في الواقع يعني تعاني معاناة شديدة جدا، ومن أراد أن يصل إليها فتليفونها موجود عندي إن شاء الله بإذن الله تعالى. جعل الله عز وجل سعيكم سعيا مشكورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، ارزقنا الرفق في الأمر كله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومن يرضى بغير الله غير الله ربا فليس له بالكون مولى، بالكون مولى. وقال القاضي حكم الله أولى.
هابيتات، أحدث مصانع وآلات تصنيع الموبيليا في مصر والشرق الأوسط. هابيتات، فخر الأساس المنزلي. هابيتات، لوحة فنية مدهشة مكتوب عليها هابيتات. هابيتات، طاقة إبداع متميزة ترسم وتحفر أجمل وأحدث التعشيقات والتفاصيل الفنية على أجود أنواع الأخشاب. هابيتات، عالم الإبداع. هابيتات، بيت الذوق الرفيع. كتاب الله العزيز، القرآن الكريم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كيف نتلوه حق تلاوته، وكيف نتعلم أحكام تجويده؟ ليتسنى لنا قراءة القرآن قراءة صحيحة. وما هو السبيل لنكون بحسن التلاوة مع السفرة الكرام البررة؟ مع برنامج مع القرآن الكريم وفضيلة الشيخ أحمد عامر. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. في ضوء شريعتنا الغراء، قامت أصول راسخة لجانب المعاملات المالية والاقتصادية في الإسلام. فالمال عصب الحياة، وهو وسيلة لقضاء حوائج الناس ومعايشهم. فما هي نظرة الإسلام للمال؟ وما هي ضوابط المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية؟ وكيف حارب الإسلام الربا، ولماذا؟ وما هو الحل الإسلامي للمشكلات الاقتصادية في حياتنا المعاصرة؟ مع العلامة الدكتور علي الثالوث، يحاوره الأستاذ مصطفى الأزهري في برنامج خزائن السماء. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
يا دعوة حق وبيان وبيان، يا قبسا يهدي الإنسان يهدي الإنسان.